والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا بأن العلم الإجمالي تارة يكون علما إجماليا بالتكليف الواقعي، وأخرى يكون علما إجماليا بالحجة على الإلزام أو بالتكليف الظاهري، كما إذا علمنا قيام بينة مثلا على نجاسة أحد الإناءين فإنه هنا العلم الإجمالي علم إجمالي بالحجة المنجزة لا بالحكم الواقعي. وقلنا أن هذا العلم الإجمالي بالحجة على قسمين، إذ تارة يكون الإجمال في العلم بأن كانت الحجة متعينة موردها أحد الإناءين بخصوصه، ثم تردد هذا الإناء واشتبه عندنا بين أن يكون الإناء الأخضر أو الإناء الأبيض مثلا، وأخرى تكون الحجة والبينة مجملة أي دالة على الجامع فقط لا أكثر، كما إذا قامت البينة على نجاسة أحدهما ابتداء. فالإجمال في مورد الحجة والإجمال في مفاد الحجة والحكم الظاهري. وقلنا أنها في القسم الأول المعروف والمشهور أن هذا العلم الإجمالي بالحجة الإلزامية كالعلم الإجمالي بالإلزام الواقعي وبالحكم الواقعي من حيث المنجزية والمعذرية، أي هذا العلم الإجمالي بنجاسة ظاهرية أو بقيام بينة على نجاسة أحد الإناءين كالعلم الإجمالي بالنجاسة الواقعية في أحد الإناءين إجمالاً، من حيث أنه يوجب حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية باجتناب كلا الطرفين، لأن الحجة والبينة هنا وإن كانت لا تفيد العلم بالواقع لكنها حجة بحسب الفرع أي منجزة حتى على المسالك التي تقول بأن الأحكام الظاهرية منجزيتها وحجيتها مشروطة بالوصول، فإنه هنا هذا الحجة قد وصلت بالعلم ولو الإجمالي، فإن العلم الإجمالي وصول فيوجب لا محالة تنجز هذا الحكم الظاهري الإلزامي بوجوب الاجتناب أو بالنجاسة الظاهرية، ويكون حال هذا الحكم الظاهري بالنجاسة أو بوجوب الاجتناب حال الحكم الواقعي بالنجاسة أو بوجوب الاجتناب، كما لو علمنا بذاك الحكم الواقعي إجمالا يجب الموافقة القطعية وتتعارض الأصول في أطراف العلم الإجمالي، كذلك لو علمنا بحكم إلزامي ظاهري قامت عليه الحجة وعلمنا به إجمالاً أيضاً حاله حال الحكم الواقعي الإلزامي الذي يعلم به إجمالاً، من حيث تعارض الأصول في الأطراف وتساقطها ومنجزية العلم الإجمالي. هذا هو المعروف وهو المتبع في الفقه، ولهذا لا يميز في موارد العلم الإجمالي التكليف كالعلم الإجمالي بالنجاسة، لا يفرق بين أن يكون العلم الإجمالي علما إجماليا بنجاسة واقعية أو علما إجماليا ببينة على النجاسة أو بأي إمارة أخرى على النجاسة في أحد الطرفين إجمالا، إلا أن السيد الشهيد حاول أن يبرز فرقا أو فروقا بين هذين العلمين الإجماليين، وهذه الفروق بعضها نظرية تحليلية في كيفية تساقط الأصول وبعضها فرق عملي يترتب عليه أثر عملي من الناحية الأصولية والفقهية. الفرق الأول الذي أشرنا إليه في بحث سابق في يوم الثلاثاء المتقدم هو أنه بناء على تقدم الإمارات على الأصول كما هو مفروغ عنه ومسلمون أن الإمارة الإلزامية تتقدم، البينة على الإلزام تتقدم على أصالة الطهارة وعلى أصالة البراءة وعلى نحو ذلك من الأصول المرخصة. حينئذ هنا إذا كان العلم الإجمالي علما إجماليا بالنجاسة الواقعية فكل من الطرفين في نفسه يكون مجرا للأصل الترخيصي، لأن العلم الإجمالي علم إجمالي ليس علما تفصيليا، فالشك في كل من الطرفين محفوظ. إذن موضوع الأصل كالطهارة إصالة الطهارة مثلا أو البراءة في كل من الإناءين محفوظ. غاية الأمر هذه إصالة الطهارة هنا أو إصالة البراءة هنا مع إصالة البراءة والطهارة في الإناء الآخر معا لا يمكن أن يجريان، إذ يلزم منهما الترخيص في المخالفة القطعية وهو قبيح أو تناقض. إذن فيقع تعارض بين الأصلين وتساقط ثم منجزية العلم الإجمالي. هذا إذا كان العلم الإجمالي بالواقع. وأما إذا كان العلم الإجمالي علما إجماليا بالحجة على النجاسة لا بالواقع، فهذا البيان حينئذ لا يتم، لا يمكن أن يقال أنه هنا يقع تعارض بين إصالة الحل أو إصالة البراءة أو إصالة الطهارة في هذا الطرف مع إصالة الطهارة في ذاك الطرف. لماذا؟ لأن إصالة الطهارة أو البراءة أصل عملي، والأصل العملي بحسب الفرض محكوم لدليل الإمارة الإلزامية، أي مقيد بعدم وجود إمارة في المورد. ونحن نحتمل في كل من الإناءين أن هذا الإناء هو مورد تلك البينة والإمارة على النجاسة، فلا محالة يكون الشك في كون تلك الإمارة المنجزة الواصلة بالعلم الإجمالي في هذا الطرف موجبا للشك في وجود للشك في موضوع الأصل المرخص والأصل المؤمن، لأن الأصل المؤمن قيد بحسب فرض تقدمه دليل الإمارات على الأصول، قيد بعدم وجود إمارة في ذلك المورد منجزة، وهذه الإمارة قد تنجزت بحسب الفرق والعلم الإجمالي، ولعل موردها هو هذا المورد. يكون حينئذ التمسك بدليل إصالة الحل كل شيء إنك حلال أو إصالة الطهارة كل شيء إنك طاهر في كل من الطرفين في نفسه غير تام. لماذا؟ لأنه من التمسك بالعام في الشبه المصداقية لمقيده ولمخصصه فإن أو لحاكمه، فإنه مع الشك في تحقق القيد لا يمكن التمسك بالدليل بإطلاق الدليل، فيكون بحسب الحقيقة في أحد الإناءين يوجد مورد للأصل المرخص وفي أحد الإناءين لا يوجد موضوع للأصل المرخص. أم هذا الموضوع ما هو موضوع وما هو ليس بموضوع للأصل المرخص مشتبه بين الإناءين، يكون بابه باب اشتباه الحجة باللا حجة لا باب التعارض بين الأصلين والحجتين العمليتين وتساقطهما. في أحدهما يكون مورد للأصل وهو ذاك الإناء الذي ليس فيه بينة واقعا، يعني البينة لم تقم عليه قامت على الآخر، ذاك الإناء موضوع إصالة الحل أو الطهارة تام فيه. الإناء الآخر لأنه فيه بينة ودليل الأصل مقيد بعدم البينة في ذلك المورد، إذن لا يكون تاما، يكون بابه باب اشتباه الحجة باللا حجة لا باب تعارض الحجتين الترخيصيتين أو الأصلين العمليين الترخيصيين. وحينئذ هنا لابد من إجراء أصل طولي. قلنا فيما سبق أنه هنا حينما يتقيد موضوع إصالة الطهارة أو البراءة الحكمي، إصالة البراءة إصالة الطهارة أصلان حكميان أي يثبتان حكما شرعيا وهو الطهارة أو النجاسة، الطهارة أو الحلية الظاهريتين. هذا الحكم الظاهري بالطهارة أو بالحلية أخذ في موضوعه الشك وعدم إمارة على النجاسة في المورد. الشك محرز وجدانا، عدم إمارة في المورد مشكوك نجري فيه أصلا موضوعيا، وهو استصحاب مثلا عدم قيام إمارة في هذا المورد على النجاسة، لأن قيام الإمارة أمر حادث لم يكن موجودا سابقا، فباستصحاب عدم قيام الإمارة على هذا الطرف ننقح الجزء الثاني لموضوع الأصل الحكمي بالطهارة الظاهرية أو بالحلية الظاهرية، فنجري استصحاب عدم قيام البينة أو الإمارة على الإلزام وعلى النجاسة في كل من الطرفين، فيقع التعارض بين هذين الأصلين الموضوعيين، لأنه كل من الطرفين في نفسه مجرى لهذا الأصل الموضوعي، وهو أنه ليس فيه استصحاب عدم قيام الإمارة فيه، إذ كل منهما حالته السابقة باعتبار أن البينة أمر حادث، حالته السابقة عدم القيام إمارة على النجاسة فيه، نشك أن تلك البينة التي قامت في هذا الطرف، والاستصحاب يقول ليس في هذا الطرف، لا تنقض اليقين بالشك. في ذاك الطرف أيضا الاستصحاب يجري فيه، يقول لا تنقض اليقين بالشك. فننتهي إلى أصلين موضوعيين طوليين ينقحان، وهما الاستصحابان اللذان أشرنا إليهما، استصحاب عدم قيام الإمارة الإلزامية في هذا الطرف، ويقع التعارض بين هذين الاستصحابين حينئذ، لا بين إصالة الطهارة أو الحلية في الطرفين، وهذا إلى ويتساقطان، وبعد التساقط يتنجز أيضا الإجمالي. إلى هنا هذا ليس فيه فرق عملي، فرق تحليلي فقط، يعني لا فرق بين العلم بالنجاسة الواقعية أو العلم بالنجاسة البينتية، من حيث أن الأصول المرخصة لا تتعارض في الأطراف وتتساقط. وقت الأمر على الأول تتعارض الأصول الحكمية، صارت الطهارة والحلية في كل من الطرفين يتعارض معه في الطرف الآخر. على الثاني إذا كان العلم الإجمالي بالبينة بالحكم الظاهري، الأصلان الحكميان الترخيصيان لا يتعارضان، لأنه ليس موضوعهما معا تاما، موضوع أحدهما تامون وموضوع الآخر ليس تاما كما قلنا، وبابه باب اشتباه الحجة وبالله حجة. ولهذا لو كان ذاك تلك الحجة الإلزامية معينة، لو عيناها كانت تجري في الطرف الآخر إصالة الطهارة والبراءة بلا محذور، فمورد إصالة الطهارة الحجة مشتبهون، لا أن كل منهما ابتداء مجرى لإصالة الطهارة، لأنه من الشك في تحقق موضوعه في أحد الطرفين، يعلم بأن أحد الطرفين ليس موضوعا له بحسب الحقيقة، أحد الطرفين موضوع لإصالة الطهارة والآخر موضوع للحكم الظاهري الحاكم على إصالة الطهارة، وهو الحكم الظاهري الثابت بالبينة التي علم إجمالا بوجودها. فذاك البيان الموجود في مورد العلم الإجمالي بالنجاسة الواقعية لا يجري لتعارض الأصول هنا، وإنما يحتاج إلى بيان آخر وهو الرجوع للأصول الطولية، استصحاب عدم قيام البينة في هذا الطرف، استصحاب عدم قيام البينة في ذاك الطرف، فإن هذا الاستصحاب بحسب الحقيقة يعبدنا ويرتب لنا حكم ذاك الأصل الحكمي، فإن أثر عدم قيام البينة هنا أن الحكم الظاهري بالطهارة موجود، أو الحكم الظاهري بالبراءة موجود هنا، وكذلك في الطرف الآخر. فهذان الأصلان الموضوعيان الاستصحابان الموضوعيان هما بحسب الحقيقة يكونان قائمين مقام الأصلين الحكميين في مورد العلم الإجمالي بالنجاسة الواقعية، فأيضا يقع بينهما تعارض وتساقط، ثم ننتهي إلى منجزية العلم الإجمالي. إذن فالنتيجة العملية واحدة، لكن التخريج والتحليل الفني للتعارض والتساقط اختلف. ثم قد هنا يحاول في هذا الفرق بيان أثر عملي، يعني يجعل هذا الفرق التحليلي يترتب عليه أثر عملي. وذلك فيما إذا فرض أن أحد الطرفين لم يجر فيه هذا الأصل الموضوعي الطولي، استصحاب عدم قيام البينة لم يجر في أحد الطرفين، كما إذا كانت حالته السابقة بهذا النحو، بحيث منذ أن وجد هذا الطرف وولد هذا الإناء ولد مع احتمال قيام البينة على نجاسته، يعني البينة القائمة لو كانت في هذا الطرف فهي قائمة منذ البداية، بل قائمة قبل مثلا تحقق، قبل دخول هذا الطرف في محل ابتلاء إناء، بحيث منذ أن وجد والبينة كانت قائمة عليه إذا كانت البينة في هذا الطرف. إذن فلا حالة سابقة في أحد الطرفين لعدم البينة بخلاف الطرف الآخر، إلا الحالة السابقة الأزلية من باب العدم بعدم الموضوع. وأفرض يختار شخص مبنى المرزا الذي يقول بعدم جريان الأصل في الأعدام الأزلية، حينئذ يظهر أثر عملي وهو أن أصل الموضوعي وهو استصحاب عدم قيام البينة على النجاسة في الطرف الآخر لا يكون له معارض حينئذ، لأنه في هذا الطرف لا يجري أصل معارض مؤمن، إذ هذا الأصل المؤمن أي أصل؟ الأصل الحكمي وهو إصالة الطهارة، المفروض أن إصالة الطهارة الشك في موضوعه ابتداء لا يمكن إجراؤه، الشك في تحقق قيد موضوعه، موضوعه الشك مع عدم قيام بينة في مورده، وهنا نحتمل قيام البينة في المورد، فيكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لمقيديه ومخصصه. الأصل المؤمن الأصل الموضوعي وهو استصحاب عدم القيام البينة الذي ينقح أثر ذاك الأصل الحكمي لنا ظاهرا، لأن الأصول الموضوعية عندما تجري ترتب آثار حكم ذلك الموضوع، والحكم لهذا الموضوع هنا هو حكم ظاهري بالطهارة أو بالحلية، فاستصحاب عدم قيام البينة إذا كان يجري يرتب لنا هذا الأثر الترخيصي التأميني، هذا أيضا ليس معارضا لأنه لا حالة سابقة، أركان الاستصحاب غير تام في هذا الطرف حسب الفهم، لأن الاستصحاب ركنه اليقين السابق، عدم البينة في هذا الطرف ليس له حالة سابقة إلا حالة سابقة من باب السالبة بانتفاء الموضوع أزلية، والحالة السابقة الأزلية مثلا لا تفيد. إذن فلا أصل مؤمن في هذا الطرف لكي يعارض مع الأصل المؤمن في الطرف الآخر فيجري هذا الأصل بلا محذورين، لأنكم قرأتم أن العلم الإجمالي منجزيته في طول تعارض الأصول المرخصة في الطرفين، إذا كان في أحد الطرفين أصل لا يدخل في التعارض وليس له معارض في الطرف الآخر، بأن كان الطرف الآخر ليس فيه أصل مؤمن وإنما كان فيه أصل منجز ولو عقلي، هنا حينما لا يكون أصل مؤمن في ذاك الطرف يكون فيه أصل منجز وهو إصالة الاحتياط، لأنه شبهة وشك مقرون بالعلم الإجمالي مورد لحكم العقل بالاحتياط، حتى عند القائلين بقاعدة قبح العقاب بلا بيان فإنهم لا يقولون بها في موارد الشك المقرون بالعلم الإجمالي. إذن فيجري الأصل المؤمن في هذا الطرف بلا محذور فينحل هذا العلم الإجمالي، بخلاف العلم الإجمالي بالنجاسة الواقعية فإنه لا ينحل، يتعارض فيه الأصل المؤمن في كل من الطرفين، الأصل الحكمي صالة الطهارة والبراءة في هذا الطرف يتعارض مع الطرف الآخر ويتساقطان وننتهي إلى وجوب الاجتناب عنه. هذه ثمرة عملية. ثمرة عملية أخرى أيضا، هذه الثمرة لم يذكرها السيد الشهيد لعله باعتبار أنه يرى جريان الأصل العدام الأزلية فلم يكن ثمرة، ليست تامة على تمام المسالك كثمرة عملية، لكن بيّن ثمرة أخرى وهي الثمرة الثالثة في الكتاب، ثمرة عملية تترتب على هذه الثمرة التحليلية، وهي أنه إذا فرض أن هذا العلم الإجمالي بالحجة أحد طرفيه كان يجري فيه الأصل المؤمن العلم الإجمالي قلنا فيما سبق أنه إنما يوجب المنجزية في طول تعارض الأصول المؤمنة وتساقطها في الطرفين. في بعض الحالات الأصول المؤمنة لا تتعارض ولا تسقط في تمام أطراف العلم الإجمالي، بل يبقى أصل مؤمن شرعي يجري في أحد طرفي العلم الإجمالي بلا معارض. ما هو هذه الحالة؟ الحالة التي تقدمت الإشارة إليها في بعض التنبيهات والأبحاث السابقة، الحالة التي سماها المحقق العراقي بوجود أصل ناف طولي في أحد الطرفين، يعني في كل من الطرفين يوجد أصل مرخص واحد، ثم في أحد الطرفين في طول هذا الأصل المرخص يوجد أصل مرخص آخر، بحيث لو سقط هذا الأصل الأول المرخص بالمعارضة انتهينا في هذا الطرف إلى أصل عملي آخر أيضا مرخص بخلاف الطرف الآخر. الطرف الآخر الأصل المرخص الأول لو سقط بالمعارضة، الأصل الذي ننتهي إليه بعد ذلك أصل منجز لا مرخص، ليس فيه أصل مرخص شرعي ولا عقلي، بل أصل منجز ولو عقلي. مثاله: لو علم إجمالا بنجاسة الإناء الماء مثلا أو التراب، إما هذا التراب نجس وإما هذا الماء نجس، هنا يوجد في كل من الطرفين أصل مرخص أول وهو صالة الطهارة مثلا، كل شيء لك طاهر، هذا يشمل الماء المشكوك طهارته ويشمل التراب المشكوك، فكل منهما فيه أصل مرخص وهو صالة الطهارة. لو تعارض الأصلان المرخصان وتساقط للعلم الإجمالي بنجاسة أحدهم، حينئذ إذا سقط إصالة الطهارة ما هو الأصل الذي يجري في طرف الإناء بعد سقوط إصالة الطهارة، وما هو الأصل الذي يجري في طرف التراب بعد سقوط إصالة الطهارة؟ يجري أصل آخر وهو إصالة الحل والبراءة عن الشرب في طرف الإناء، فإن الماء إصالة الطهارة إنما نجري فيها لترتيب أي أثر، ترتيب مثلا جواز شربه، فجواز الشرب أثر الطهارة إذ يحرم شرب النجس. إذا سقط إصالة الطهارة نقول الآن نشك أن هذا الماء طاهر فيجوز شربه أو نجس فلا يجوز شربه، أصل الطهارة لم يمكن إثبات جواز الشرب، ابتداء نجري إصالة البراءة والحل ونقول رفع ما لا يعلمون، جواز شرب حرمة شرب هذا الماء مشكوك عندي يشمله حديث رفع ما لا يعلمون، باعتبار أن أحاديث براءة تشمل الشبهات الموضوعية أيضا، فنجري أصل البراءة بلحاظ الحكم بجواز الشرب وحرمة الشرب ابتداء، فنقول جوا حرمة شربه مشكوكة مما لا يعلم فيشمله رفع ما لا يعلمون أو كل شيء لك حلال، فيكون الأصل الثاني الذي يجري هنا الأصل الطولي نسميه الأصل الترخيصي، الأصل الطولي أيضا ترخيصيا في طرف الماء المشكوك، يعني في هذا الطرف للعلم الإجمالي. أما الطرف الآخر للعلم الإجمالي وهو التراب، الأثر الذي يريد الإنسان أن يرتبه هو المكلف على التراب، ما هو الأثر الشرعي؟ ليس هو جواز الأكل، فإن التراب يحرم أكله سواء كان طاهرا أو كان نجسا، الأثر الذي يترتب هناك إنما هو جواز السجود مثلا عليه، أثر طهارة التراب أنه يجوز أن يتخذ مسجدا للجمع، جواز السجود يعني. فإصالة الطهارة نجريها في التراب الذي هو مشكوك الطهارة والنجاسة وطرف للعلم الإجمالي، لا لتجويز شرب أكله بل لتجويز السجود عليه، لأن أثره الشرعي جواز السجود، أثر الشرع المترتب على النجاسة حرمة السجود، لا أنه أثره جواز الشرب حرمة جواز الأكل وحرمة الأكل إذ يحرم أكله على كل حال، فالأثر الذي يترتب إنما هو جواز السجود بإصالة الطهارة. خب إذا سقطت إصالة الطهارة كما سقطت في المعارضة، ما هو الأصل الطولي الذي ننتهي إليه بعد سقوط إصالة الطهارة؟ هل يوجد أصل مؤمن عن حرمة السجود وبطلان السجود على هذا التراب المشكوك نجاسته أو لا يوجد؟ قد يقال أنه يوجد وهو إصالة البراءة وحلية السجود. إذن يقال أن إصالة البراءة وحلية السجود هنا لا تجري. لماذا؟ لأنه بلحاظ السجود على التراب يكون الشك في المكلف به لا الشك في التكليف، إذ وجوب السجود على التراب الطاهر معلوم. هنا نحن نعلم بأن ذمتنا قد اشتغلت بدخول وقت الصلاة بالصلاة التي من جملة أجزائها السجود على موضع طاهر، فوجوب السجود على موضع طاهر هذا معلوم تكليف المكلف به. الشك في أنه لو سجد على هذا الموضع امتثل هذا التكليف أو لم يمتثل هذا التكليف، فبلحاظ الشك في جواز السجود وعدم جواز السجود على هذا المورد الشك في المكلف به شك في الامتثال لا شك في التكليف، التكليف به معلوم، لأن الأمر بالسجود ليس أمرا انحلاليا، لا ليس يجب السجود على كل موضع موضع، أمر بدلي يجب السجود على موضع واحد في الصلاة على تراب واحد لا على كل تراب، وهذا التراب نعلم أنه هو الذي لا بد من السجود عليه، لا بد يشترط فيه أن يكون طاهرا، فيكون بلحاظ التكليف والأثر الشرعي الموجود في طرف التراب يكون الأثر أثرا، اشتغال الذمة به يقيني والشك في الفراغ عنه والشك في امتثاله لا الشك في تكليف زائد، سواء كان هذا التراب نجسا أو كان طاهرا تكليفي لا يتعدد ولا يتكثر بوجوب السجود على تراب طاهر، وإنما كونه نجسا أو كونه طاهرا يؤدي إلى أنني أشك في أنني لو سجدت عليه هل امتثلت ذلك الأمر أو لم أمتثل، يكون من الشك في الامتثال، لأن الأمر بالسجود ليس أمرا انحلاليا لا يوجد تكاليف عديدة، بخلاف حرمة الشرب، حرمة شرب الماء حرمة كل ماء النجس فيها حرمة شرب غير حرمة شرب الماء الآخر، ولهذا لو تعدد المياه النجسة تعدد الأحكام التحريمية، تعددت الأحكام التحريمية بعدم الشرب، النواهي بلا تشرب هذا النجس ولا تشرب، كل نجس يتحقق في الخارج يولد أمرا أو يولد نهيا جديدا وتحريما جديدا متعلقا به لحرمة شربه، ومن هنا في ذاك الطرف الأثر الشك في النجاسة بلحاظ حرمة الشرب لكونه حكما انحلاليا يؤدي إلى الشك في التكليف الجديد، لكن في طرف التراب الشك في النجاسة التراب لا يؤدي إلى الشك في تكليف جديد، وإنما يؤدي إلى الشك في أنه هل يمتثل ذاك التكليف الواحد المعلوم حينما يسجد على هذا التراب المشكوك أو لا يمتثل، هذا شك في الامتثال، والشك في الامتثال مجرى لقاعدة الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، ولا يكون مجرى للبراءة لا الشرعية ولا العقلية، أما العقلية فواضح وأما الشرعية فلما بين في بحث البراءة الشرعية أن أدلة البراءة الشرعية ناظرة إلى موارد الشك في أصل التكليف لا العلم بالتكليف والشك في الاتيان والامتثال، وهذا من تقدم. إذن ففي طرف التراب الأصل الطولي لو سقط إصالة الطهارة، إصالة الطهارة لو جرت وينقح الموضوع لنا وينقح الامتثال، لكن المفروض إصالة الطهارة سقطت بالمعارضة مع إصالة الطهارة في الماء، الأصل الطولي الذي ننتهي إليه إنما هو إصالة الاشتغال لا إصالة البراءة لا الشرعية ولا العقلية، إصالة الاشتغال يعني أصل طولي عقلي منجز لا مؤمن يوجب الاحتياط. إذن فالأصل الطولي في أحد طرفي العلم الإجمالي في هذا المثال أصل مؤمن، وفي الطرف الآخر أصل منجز، فلا يقع تعارض بينهما، إذ جريان الأصلين الطوليين لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، لأنه أحدهما منجز يقتضي الاحتياط بترك السجود على ذاك التراب والسجود على تراب متيقن الطهارة. إذن فلا يلزم إلا من جريان إلى هذا الأصل الطولي في هذا الطرف إلا المخالفة الاحتمالية للمخالفة القطعية ولا بأس به، المخالفة الاحتمالية قلنا في مسألة ولا بأس بها في أطراف العلم الإجمالي إذا لم يكن معارض لذاك الأصل المؤمن كما ليس له معارض هنا. ومن هنا في أمثال هذا المقام يحكمون في الفقه بجريان هذا الأصل المؤمن الطولي في هذا الطرف بلا محذور، ووجوب الاجتناب عن ذاك الطرف. ذاك الطرف يجتنب عنه لإصالة الاشتغال العقلية، كون الشك فيه في الامتثال. وهذا الطرف لا يجتنب عنه، يمكن ارتكابه لإصالة البراءة والحيل وجواز مثلا شربه حينئذ وعدم معارض الله. طبعا هذا المبنى، هذه الفتوى التي هي المشهورة عند المتأخرين، تقدم فيما سبق أنه تقدمت شبهة في قبالها مع جواب تلك الشبهة، أن هذا الأصل الطولي وهو إصالة البراءة أو الحل في الماء لماذا لا يدخل في التعارض مع إصالة الطهارة في التراب، الأصل العرضي الأول. هذا مع الأصل العرضي الأول كلاهما يدخلان في المعارضة مع إصالة الطهارة في التراب، فتسقط الأصول الثلاثة جميعا المؤمنة، فيجب الاجتناب عن ذاك الطرف أيضا لعدم وجود أصل مؤمن ولو طولي فيه. هذه الشبه أجيب عليها فيما سبق بأجوبة عديدة وبمسالك عديدة. مسلك للمحقق العراقي كان تقدم أن هذا الأصل باعتباره طولي، الإصالة البراءة أصل طولي رتبته متأخرة، فإذا كانت رتبته متأخرة فلا تدخل في المعارضة مع الأصل العرضي في ذاك الطرف، الأصل الأول في ذاك الطرف وهو إصالة الطهارة في التراب، لأن إصالة الطهارة في التراب له أصل في رتبته يسقطه وهو إصالة الطهارة في الماء، ولا تصل النوبة إلى الأصل الطولي إلا بعد سقوط هذين الأصلين. هذا كان مبنى. مبنى آخر أيضا كان يقوله، طبعا هذا المبنى لا يشترط في أن يكون الأصل في الإناء الأصل في التراب من سنخ هذا الأصل العرضي في الماء، يعني حتى لو كان في التراب أصل آخر غير إصالة الطهارة كاستصحاب الطهارة، أيضا كلام المحقق العراقي يكون تاما أن استصحاب الطهارة هناك مع إصالة الطهارة هنا عرضيان يتساقطان، وإصالة البراءة أصل متأخر رتبة فلا يمكن أن يدخل في المعارضة. مبنى آخر أيضا كان يرى حصول الإجمال في أدلة الأصول العرضية والتعارض ثم الانتهاء إلى الأصل الطولي في هذا الطرف، هذا أيضا بيان آخر تقدم عن بعض الأعلام المعاصرين. بيان ثالث نحن اخترناه فيما سبق، قلنا أن هذا الكلام يعني هذه الشبهة أن الأصل الطولي لماذا لا يسقط ابتداء مع الأصل العرضي في الطرف الآخر، هذا الشبهة صحيحة إلا في حالة واحدة، وهي أنه إذا كان الأصلان العرضيان الأولان في الطرفين أصلان من سنخ واحد، يعني أصلان ثابتان بدليل واحد، كلاهما كان أصلين مؤمنين ثابتين بإطلاق دليل واحد من قبيل إصالة الطهارة هنا وإصالة الطهارة هنا، أو استصحاب الطهارة هنا واستصحاب الطهارة هنا، فإن هذا يؤدي إلى أن يكون وذاك الأصل الطولي يؤدي إلى أن يكون ذاك الأصل الطولي في منجن عن المعارضة بحسب الحقيقة إذا كان من سنخ آخر ذاك الأصل الطولي، كما هو كذلك هنا الأصل الطولي في طرف الماء إصالة البراءة إصالة الحل، ودليل إصالة البراءة وإصالة الحل غير دليل إصالة الطهارة أو دليل استصحاب الطهارة، غير دليل الاستصحاب أو دليل الطهارة. إذا كان هكذا فحينئذ كان هناك بيان لنا فني لإثبات أن هذا الأصل الطولي ينجو عن الدخول في المعارضة مع الأصل العرضي المؤمن في طرف التراب. بأحد هذه المباني الثلاثة هذه النتيجة الفقهية تامة في الفقه، يعني من يقبل أحد هذه المسالك الثلاثة سوف لا محالة في مثل هذا المثال الفقهي يفتي بجواز ارتكاب هذا الماء، يعني جواز تناول هذا الماء وشرب هذا الماء ووجوب ترك السجود على ذاك الإناء التراب المشكوك نجاسته في موارد العلم الإجمالي. هذا في موارد العلم الإجمالي بالنجاسة الواقعية لأحدهم. الآن هنا السيد الشهيد يريد أن يرتب أثر عملي أن هذا العلم الإجمالي لو كان علما إجماليا بالنجاسة الواقعية في التراب أو الماء فهذا البيان تام، وهو جريان الأصل الطولي هنا بلا معارض. لكن لو كان علما إجماليا بالحجة على النجاسة، كما إذا علمنا بقيام بينة على نجاسة التراب أو نجاسة الماء، حينئذ هذا البيان أو هذه البيانات كلها لا تتم. وهذا هو الفرق العملي الذي يريد أن يبرزه السيد الشهيد بين موارد الأصل بين موارد العلم الإجمالي بالواقع والعلم الإجمالي بالحكم الظاهري. والوجه في ذلك أنه هنا هذه الأصول إصالة الطهارة الأصلان في كل من الطرفين العرضيان أو الأصل الطولي في أحد الطرفين المنحصر في أحد الطرفين وهو إصالة البراءة والحل عن حرمة شرب هذا الماء، هذه الأصول مع فرض كون العلم الإجمالي علما إجماليا بالبينة بالحجة بالإمارة على النجاسة، هذه الأصول لا يمكن الرجوع إليها كما قلنا في الفرق التحليلي الأول، لأن موضوعها الشك، موضوع الأصل الحكمي بالطهارة أو بالحلية الشك الذي لا يكون في مورده بينة على الإلزام، وكل من هذين الشكين يحتمل أن يكون فيه بينة على الإلزام وبينة واصلة بالعلم الإجمالي منجزة بالعلم الإجمالي بحسب الفارق، والبينة حاكمة ومقيدة لدليل الأصل بحسب الفارق. إذن فلا يمكن أن نتمسك ابتداء بإطلاق أدلة إصالة البراءة الطهارة أو البراءة في شيء من الطرفين، لأنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. لا يمكننا أن نرجع إلى إصالة الطهارة في شيء من الطرفين، لأنه من اشتباه الحجة بالله حجة بحسب الحقيقة لدليل إصالة الطهارة، إذ نعلم بأنه في أحد الطرفين لا موضوع لإصالة الطهارة ولا موضوع لإصالة البراءة، وإنما نشك أنه موضوعه في هذا في التراب أو موضوعه في الماء. لو كانت البينة في التراب واقعا فموضوعه في الماء، لو كانت البينة في الماء فموضوع إصالة الطهارة أو إصالة البراءة، إصالة البراءة لا تجري إصالة الطهارة في التراب حينئذ. لا أن الموضوع لإصالة الطهارة تام فيهما معا ويتعارضان ويتساقطان ثم نصل إلى إصالة البراءة في أحد الطرفين وهو أصل مرخص من دون معارض في رتبته، بل لابد أن نرجع إلى ماذا؟ إلى أصل المؤمن الآخر. ما هو الأصل المؤمن الآخر؟ ذاك الأصل الموضوعي الذي أشرنا إليه، وهو استصحاب عدم قيام البينة في هذا الطرف. باستصحاب عدم البينة نرتب أثر الطهارة الظاهرية في كل من الطرفين، وهذا الاستصحاب استصحاب عدم قيام البينة في هذا الطرف وعدم قيام البينة في ذاك الطرف، هذا الاستصحاب في كلا الطرفين في عرض واحد، أصل عرضي واحد، بعد لا يكون أصلان، ليس لنا في أحد الطرفين أصلان واستصحابان موضوعيان أحدهما يسقط بالمعارضة مع مثله في الطرف الآخر ثم ننتهي إلى الأصل الآخر، وإنما استصحاب واحد موضوعي بعدم البينة في هذا الطرف في الماء، واستصحاب بعدم البينة قيام البينة في التراب وبعد تساقطهما، لأنهما معا لا يجريان يؤديان إلى جواز السجود هناك وجواز شرب هذا، وهذه مخالفة قطعية، فيتساقطان، وبعد التساقط لا يوجد أصل آخر طولي مرخص في الإناء لكي نرجع إليه. إذ أي أصل هذا الأصل الآخر؟ إصالة البراءة ابتداء لا يمكن التمسك به لأنه شك في موضوعه، استصحاب عدم قيام البينة قد سقط بمثله بمعارضه في عرضه في التراب، لأن الاستصحاب الموضوعي فيهما معا كانا عرضيين ويجريان معا، لم يكن أحدهما في طول الآخر، لم يكونا طوليين، كانا في عرض، هما الأصلان العرضيان بحسب الحقيقة وقد تساقطا، فلا يكون لنا أصل مؤمن في الإناء لكي نعتمد على هذا الأصل المؤمن الطولي في الإناء فنجوز جواز شرب الماء، لأن هذا الأصل المؤمن إن كان هو الاستصحاب الموضوعي فقد سقط لوجود مثله في الطرف الآخر، وإن كان أصلا آخر حكمي وهو إصالة البراءة المفروض أننا لا نستطيع أن نتمسك بدليل إصالة البراءة ابتداء في هذا الطرف، لأنه من الشك في مصداق قيده وهو قيام البينة عليه، بل بناء على بعض المسالك التي تقول بأن موارد قيام الإبارات بل نستطيع أن نقول هكذا، أننا نعلم هنا بأن إصالة الطهارة بأن إصالة البراءة غير جارية بناء على المسالك التي تقول بأن الأصول الموضوعية تحكم على الأصول الحكمية والحكومة، بمعنى أن الأصل الحكمي لا يجري أصلا لا موضوع له مع جريان الأصل الموضوعي، فإنه في طرف الإناء نحن نعلم إما توجد بينة على النجاسة، لو كانت البينة هنا فلا براءة ظاهرية بناء على أن الأحكام
الإمارات مقدمة على الأصول كما هو هكذا، فلا براءة لأن البينة على النجاسة والحكم الظاهر بالنجاسة موجود. وإما إذا لا بينة على النجاسة هنا فإصالة الطهارة هنا موجودة، وإصالة الطهارة بالنسبة للبراءة أصل حكمي لأن الطهارة موضوع جواز الشرع. فلو قلنا بذاك المسلك أن الأصول الطولية المتسانخة الأصل المقدم يرفع موضوع الأصل المؤخر ولو كان من سنخه، لا تنافي بينهما من حيث المفاد والمؤدى كما هو مسلك المشهور، فيقطع بأن إصالة البراءة هنا في هذا الإناء لا موضوع له، إما للبينة الحاكمة عليه وإما لإصالة الطهارة الحاكمة عليها، إما للبينة الحاكمة عليها وإما لإصالة الطهارة الحاكمة عليها على إصالة البراءة، فلا يعلم بعدم جريان موضوعه بعدم وجود موضوع جريان إصالة البراءة في طرف الإناء. إذن فلا معنى لإجراء إصالة البراءة بل يجب الاجتناب عن هذا الإناء وعن التراب معا، وهذا أثر عملي. فترتب على ذاك الأثر التحليلي وأنه فيما إذا كانت كان العلم الإجمالي علما إجمالي بالحجة لا بالحكم الواقعي نحتاج إلى الرجوع إلى الأصول الموضوعية الطولية وهو استصحاب عدم البينة في كل من الطرفين، ترتب أثر عملي آخر وهو في العلوم الإجمالية التي يكون في أحد طرفيها أصل طولي نافي غير معارض بأصل طولي في ذاك الطرف نافي، لأن الأصل الطرف الآخر إلزامي منجز لا نافي. هنا لو كان العلم الإجمالي علما بالنجاسة الواقعية هذا البيان يتم وينحل العلم الإجمالي ويجوز الارتكاب في ذاك الطرف الذي فيه الأصل الطولي النافي، لكن لو كان العلم الإجمالي علما إجماليا بالحجة المرددة بالمنجز بالبينة المرددة بين الطرفين حينئذ هنا فكرة نجاة الأصل الطولي في أحد الطرفين لا تتم، إذ لا يوجد أصل طولي، لأن الذي يجري هنا ليس الأصول الحكمية، لأن الأصول الحكمية لا يمكن التمسك بأدلتها كما قلنا في الفرق الأول، وإنما الذي يؤمننا ويرتب لنا الآثار ثم تتعارض وتتساقط من الأصول المؤمنة الاستصحابان الموضوعيان في الطرفين، والاستصحابان تعارضا وتساقط عرضيان، ليس أحدهما فيه استصحابان لكي يقال يسقط أحد الاستصحابين ويرجع الاصحاب الآخر، أو يسقط أحد الأصلين الموضوعيين ثم نرجع الأصل الموضوعي الآخر، يتعارض الأصلان الموضوعيان استصحاب عدم البينة في كل منهما ويتساقطان، ولا ننتهي إلا إلى منجزية العلم الإجمالي، إلا إلى الاحتمال المقرون بالعلم الإجمالي الذي هو منجز من دون وجود أصل مؤمن طولي حتى في هذا الطرف الواحد وهو طرف الماء، فيجب الاجتناب. فيكون العلم الإجمالي بالحجة والبينة على النجاسة بين التراب والإناء أشد من العلم الإجمالي بالنجاسة الواقعية، العلم الإجمالي بالحكم الظاهري يكون أشد من العلم الإجمالي بالحكم الواقعي، وهذا بنفسه نتيجة غريبة أن يكون العلم الإجمالي بالحكم الظاهري بالنجاسة أشد تأثيرا، بحيث يجب الاحتياط فيه من كلا الطرفين بخلاف ما إذا كان علما إجماليا بالنجاسة الواقعية للتراب أو للماء، فإنه هناك لا يجب الاحتياط عن كلا الطرفين وإنما يجب الاحتياط عن أحد الطرفين فقط وهو التراب دون الماء، فصار هناك أثر عملي آخر. هذا الأثر العملي الثاني. كلا هذين الأثرين العمليين هو نفس هذه النتيجة الغريبة ينبغي أن يكون دافعا للإنسان إلى أن يفهم أن هنا مغالطة لا بد من حلها. كلتا هاتين النتيجتين العمليتين مبنية على مغالطة بحسب الحقيقة، هذه المغالطة حينما نكشفها ينكشف أنه لا فرق بين العلم الإجمالي بالتكليف الواقعي بالنجاسة الواقعية أو العلم الإجمالي بالنجاسة الظاهرية، لا يوجد بينهما فرق عملي بل ولا يوجد بينهما فرق تحليلي بحسب الدقة، حتى الفرق التحليلي الذي بين ليس فرقا بالدقة، وهذا بيانه يأتي إن شاء الله في البحث القادم الذي سوف يكون يوم الثلاثاء، لأن غدا يوم الأحد يوجد هذا المؤتمر لدار التقريب مجمع دار التقريب علماء المسلمين كأنه دعوا من الخارج في طهران خلال يومين بمناسبة أسبوع الوحدة، نحن أيضا نضطر إلى أن نعطل هذين اليوم الأحد والاثنين إلى يوم الثلاثاء إن شاء الله، من أجل الوحدة بين السنة والشيعة، يوم لهم ولو يوم لنا. استصحابان الموضوعيان أركانهما تام حينئذ، فإذا كان أركانهم في نفسهما يقع التعارض بينهما لا محال، فيكون التعارض بحسب الحقيقة بين الأصلين الموضوعيين للأصلين الحكميين لا بين نفسي الأصلين الحكميين. هذا الفرق التحليلي النظري. يترتب على هذا الفرق أو يمكن أن يرتب على هذا الفرق التحليلي النظري أثرين عمليين. الأثر الأول قد أشرنا إليه كلا الأثرين في الأبحاث السابقة، أنه لو فرض أن أحد الطرفين كانت له حالة سابقة عدمية والطرف الآخر على تقدير قيام الإمارة فيه على النجاسة، فالإمارة منذ حدوث ذاك الطرف ووجوده قائمة على نجاسته، لأن زمان الإمارة هو زمان قيام الإمارة نفس زمان وجود هذا الطرف. فإذا كانت الإمارة في هذا الطرف إذن فهذه هذا الإناء منذ أن وجد كانت إمارة مبينة على نجاسته، فلا حالة سابقة عدمية نعتية. نعم هناك حالة سابقة مثلا عدمية أزلية يقال بعدم جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية. إذا كان الأمر هكذا حينئذ في مثل هذه الفرضية، إذا كان الأصل الجاري هو الأصل الحكمي، فالأصل الحكمي في الطرفين يجري ويتعارضان ويتساقطان ويتنجز العلم الإجمالي. وأما حيث أن الأصل الجاري هو الأصل الموضوعي للحكم، فأحدهما فيه الأصل الموضوعي والآخر ليس فيه الأصل الموضوعي، فلا تعارض بينهما. الطرف الذي ليست له حالة سابقة عدمية لا يمكن إثبات التأمين والترخيص الشرعي فيها، إذ نثبته بماذا؟ بإصالة البراءة أو الطهارة ابتداء، المفروض أنه من التمسك بالعام في الشبه المصداقية لا يمكن التمسك بتنقيح موضوعه باستصحاب عدم قيام البينة فيه، لا حالة سابقة لهذا الاستصحاب، أركان الاستصحاب غير تامة. فيكون الاستصحاب الموضوعي النافي لقيام البينة على النجاسة في الإناء الآخر وبالتالي للتعبد بالطهارة الظاهرية فيها، هذا الأصل الموضوعي الثاني يكون بلا معارض، لا معارض له في هذا الطرف، لا أصل حكمي إذ لا يمكن التمسك بدليل الأصل الحكمي، ولا أصل موضوعي منقح للأصل الحكمي. إذن فيكون حاله حال موارد جريان الأصل في طرف واحد من أطراف العلم الإجمالي، وقد تقدم أنه يجري الأصل في أحد الأطراف معينا إذا لم يكن له في الطرف الآخر ما أصل ترخيصي آخر لكي يلزم الترخيص في المخالفة القطعية، لا يلزم الترخيص في المخالفة القطعية، فيجري هذا الأصل الواحد وينحل هذا العلم الإجمالي بخلاف العلم الإجمالي بالنجاسة الواقعية فإنه لا ينحل. هذا فرق عملي أول. الفرق العملي الثاني ما أشار إليه السيد الشهيد أيضا، أنه إذا كان في أحد الطرفين أصل طولي كما في العلوم الإجمالية التي يكون علما إجماليا في أحد طرفيه، في كل من الطرفين يوجد أصل مرخص، لكن في أحد الطرفين بعد سقوط ذاك الأصل المرخص الأول بالمعارضة مع مثله في الطرف الآخر، الأصل الحكمي الطولي فيه أصل مؤمن، والآخر الأصل الطولي الحكمي فيه أصل منجز إصالة الاحتياط، كما في الموارد التي يعلم إجمالا إما بتكليف في هذا المورد أو بوجوب بعدم تحقق الامتثال بالمورد الآخر. هذا المثال المشهور، لو علمنا مثلا بنجاسة الإناء الماء في الإناء أو التراب في الطرف الآخر، هذا العلم الإجمالي العلم بنجاسة الماء أو التراب، في كل من الطرفين لهذا العلم الإجمالي يوجد إصالة الطهارة مثلا التي هي أصل مرخص. إصالة الطهارة في الإناء تقول يجوز شربه، إصالة الطهارة في التراب يقول يجوز السجود عليه، هم يتعارضان يتساقطان للزوم الترخيص في المخالفة القطعية. ننتهي إلى أصلين حكميين في طرف الإناء، إصالة البراءة عن شربه، فإن الماء الذي يشك في نجاسته
وطهارته أثره جواز شربه مثلا، فيجري إصالة البراءة عن جواز شربه.
في طرف التراب إصالة البراءة لا تجري، لأنه التراب الأثر الموجود فيه جواز السجود لا الأكل، فإن أكل التراب محرم على كل حال حتى لو كان طاهرا. جواز السجود على الطاهر والسجود على الطاهر، الشك فيه ليس شكا في التكليف، الشك فيه شك في الامتثال، لأن وجوب السجود على الطاهر معلوم، ووجوب السجود ليس انحلاليا وإنما تكليف بدلي أصله معلوم، الشك في تحقق الامتثال بهذا. لو سجد على هذا التراب يشك في أنه هل قد امتثل وصل وامتثل الأمر بالسجود على الطاهر أو لا، يكون من موارد الشك في الامتثال. وقد قرأتم أن البراءة لا تجري البراءة الشرعية في موارد الشك في الامتثال، وإنما الذي يجري قاعدته الاشتغال، الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. إذن فالأصلان الحكميان بعد تعارض إصالة الطهارة في الطرفين، الأصل الطولي هناك المؤمن وهو البراءة، وهنا المنجز وهو إصالة الاشتغال العقلية. هنا في مثل هذه الموارد أيضا حكموا بانحلال العلم الإجمالي، وأن الأصل المؤمن يجري بعد تعارض الأصلين الأولين على تفصيلات ونكات تقدمت مفصلا في الأبحاث السابقة. يقولون أن الأصل أصل الطهارة هنا وأصل الطهارة هناك يتعارضان يتساقطان، في الرتبة المتأخرة نصل إلى إصالة البراءة هناك وإصالة الاحتياط هنا، ولا بأس بجريانهما، إذ لا يلزم منهما الترخيص في المخالفة القطعية، وإنما الترخيص في المخالفة الاحتمالية في طرف واحد وهو لا محذور فيه. هنا أيضا الأثر الثاني يظهر. يقول السيد الشهيد أنه لو كان العلم الإجمالي علما بالنجاسة الواقعية فالأمر كما ذكر، أما لو كان العلم الإجمالي علما إجماليا بالحجة على النجاسة بقيام البينة إما على نجاسة التراب أو على نجاسة الماء، هنا حينئذ هذا فكرة الأصل الطولي سوف لا تكون تامة، أصل الطولي الواحد المؤمن، لأنه هنا لا نستطيع أن نجري إصالة الطهارة لا في هذا الطرف ولا في ذاك الطرف، لأنه من التمسك بالعام في شبهة المصداقية، إذ لعل هذا الطرف هو الطرف الذي فيه البينة على النجاسة، والمفروض أن دليل الطهارة قيد بعدم قيام البينة في مورده على النجاسة. إذن فالتمسك بالأصل بدليل إصالة الطهارة أو إصالة البراءة في شيء من الطرفين لا يجوز، لأنه تمسك بالعام في شبهة المصداقية. لا بد من التمسك بالأصل الموضوعي، لا بد من تنقيح موضوع الطهارة أو البراءة بأصل موضوعي، وهو استصحاب عدم قيام البينة هنا واستصحاب عدم قيام البينة هناك. بين هذين الاستصحابين لا بد من ملاحظة حال هذين الاستصحابين اللذين يشكلان أصلين موضوعيين بحسب الحقيقة لإصالة الطهارة. واستصحاب الطهارة هنا واستصحاب عدم البينة هنا في كل منهما في عرض استصحاب عدم البينة في الآخر، حينما يتساقطان لا يوجد حينئذ أصل طولي يرجع إليه. إذ أي أصل طولي يرجع إليه؟ استصحاب عدم البينة قد هذا عرضيا وقد سقط، دليل إصالة البراءة ابتداء يرجع إليه لا يمكن أن يرجع إليه، لأنه قيد البراءة أيضا مقيد، دليلها مقيد بعدم قيام البينة على النجاسة في المورد، والمفروض أنه من دون إحراز القيد لا يمكن إثبات الأصل الحكمي. فلا يمكن ولا يوجد لدينا أصل حكمي يمكن إحرازه لكي يوجب انحلال العلم الإجمالي باعتبار عدم وجود أصل مؤمن حكمي في الطرف الآخر. إذن فبعد تساقط الاستصحابين يعني يكون حال هذا الفرع حال ما إذا لم يكن إلا الأصلين الموضوعية إلا الأصلان الموضوعيان اللذان يتعارضان ويتساقطان، ثم نصل إلى منجزية العلم الإجمالي، وجوب الاحتياط في كل من الطرفين حتى في ظرف الإناء، إذ لا يوجد أصل ترخيصي يمكن التمسك به لإثبات الانحلال في هذا الطرف. هذا الأثر الثاني الذي هو عكس الأثر الأول، يعني يجعل العلم الإجمالي بالحجة أشد من العلم الإجمالي بالواقع. هنا لو كان العلم الإجمالي بالنجاسة الواقعية لم يكن يجب الاحتياط في طرف الإناء، وإنما يجب الاحتياط في طرف التراب فقط، لكن لو كان العلم الإجمالي علما إجماليا بالحجة والبينة مثلا هنا يجب الاحتياط، أصبحت البينة أشد، العلم بالبينة أشد من العلم بالتكليف الواقعي، وهذه من النتائج الغريبة في نفسها. ويوجد فرق آخر نظري معملي أيضا يذكره السيد الشهيد، بهذا تكون الفروق ثلاثة: فرق نظري وفرقان فرق تحليلي وغير مؤثر عمليا، وفرقان يؤثران عمليا. فرق الآخر الذي يذكره السيد الشهيد هو أنه إذا كان في أحد الطرفين استصحاب النجاسة، حالته السابقة النجاسة الإلزام، إذا كان العلم الإجمالي علما إجماليا بالتكليف الواقعي بنجاسة أحدهما واقعا، أحد الإناءين مستصحب النجاسة، الآخر يجري فيه الأصل المؤمن من إصالة الطهارة أو استصحاب الطهارة أو إصالة البراءة عن الشرب، جواز حرمة الشرب بلا معارض، لأنه لا يلزم منه ترخيص في المخالفة القطعية، لأن الطرف الآخر مجرى لأصل منجز وهو استصحاب النجاسة. هذا من موارد انحلال العلم الإجمالي على جميع المسالك. وأما إذا كان العلم الإجمالي علما بالحجة لا بالنجاسة الواقعية، علمنا بأنه توجد بينة في أحد الطرفين لا يمكن الرجوع حينئذ في شيء من الطرفين إلى إصالة الاحتياط إلى إصالة البراءة، حتى في هذا الطرف الذي فيه ليس فيه استصحاب النجاسة، لأنه إنما يمكن الرجوع إلى هذا إلى إصالة الطهارة إذا نقحنا قيده لعل البينة قامت في هذا الطرف. وكون الطرف الآخر فيه استصحاب النجاسة لا يعني أن البينة في ذاك الطرف ليس في هذا، لعل البينة في هذا الطرف، فلا بد من إجراء الأصل الموضوعي وهو استصحاب عدم البينة على النجاسة في هذا الطرف، واستصحاب عدم البينة على النجاسة في هذا الطرف يعارضه استصحاب عدم البينة على النجاسة في الطرف الآخر، فإن الطرف الآخر لعله ليس فيه بينة أيضا، لعل البينة لم تكن في ذاك الطرف كانت في هذا الطرف، ويعلم إجمالا بأن أحد الاستصحابين على خلاف الواقع. نعم هذان الاستصحابان لا يلزم منهما الترخيص في المخالفة القطعية، لأن ذاك الطرف على كل حال لا يمكن ارتكابه، إلا أن هذا الاستصحاب إلا أنه بناء على بعض المباني كمبنى المرزا الذي يرى أن دليل الاستصحاب لا يجري في كل مورد علم بالانتقاض في أحد الطرفين. المرزا يرى أن تبعا للشيخ الأنصاري في المكاسب في الرسائل قرأتم أنه يرى أنه أنقضه ولكن أنقضه بيقين آخر، هذا الذيل يوجب إجمال الصدر، وأنه في موارد العلم الإجمالي لا يجري الاستصحاب في الطرفين إذا كان يعلم بأن أحدهما منقوض ولو إجمالا في أحد الطرفين، ولو لم يلزم من جريانهما الترخيص في المخالفة القطعية. ولهذا استصحاب النجاسة معا في طرفين يعلم بطهارة أحدهما أيضا لا يجري عند المرزاء، مع أنه لا يلزم منه المخالفة القطعية من جريانهما، بل بالعكس يلزم من جريان استصحاب النجاسة مزيد الاحتياط في الطرفين، لكن حيث يعلم بأن أحدهما خلاف الواقع وأن أحدهما طاهر أيضا يقع التعارض والإجمال في دليل الاستصحاب كلما كان يعلم بانتقاض الحالة السابقة ولو إجمالا في ذلك المورد. بناء على هذا المسلك الذي اختاره الشيخ ونقحه المرزاء وبنى عليه المرزاء في الأصول، الاستصحابان في المقام متعارضان، يعني قد يقال أن الاستصحابان في المقام متعارضان ويسقطان، وإذا سقط الاستصحابان وجب الاحتياط هم في طرف استصحاب النجاسة لاستصحاب النجاسة، هم في طرف عدم وجود الحالة السابقة للنجاسة، لأنه طرف لعلم إجمالي لا يكون أصلا مؤمن. هذا الفرق بهذا البيان الذي يجعله فرقا عمليا يرده السيد الشهيد بأنه استصحاب عدم البينة في طرف مستصحب النجاسة لا معنى لجريانه، إذ نحن نعلم في هذا الطرف إما بوجود نجاسة قامت عليه البينة أو نجاسة استصحابية، نعلم في هذا الطرف أنه يوجد حكم ظاهري بالنجاسة، إما البينة إذا كانت البينة في هذا الطرف، وإما الاستصحاب، فإنه إذا لم يكن البينة استصحاب النجاسة يجري إلى محالة. هذا لو قلنا بأن الأصول والإمارات المتوافقة أيضا الإمارة تتقدم على الأصل، وأما لو قلنا أن الأصول والإمارات المتوافقة معا يجريان المسألة أوضح حينئذ، لأن هنا الاستصحاب على كل حال جاري، استصحاب النجاسة، والبينة إذا كانت موجودة البينة أيضا على النجاسة لا على الطهارة بحسب الفرض، أيضا لا تكون رافعة للحكم الظاهري الاستصحابي بالنجاسة. فيعلم تفصيلا في طرف الإناء الذي حالته السابقة النجاسة، يعلم تفصيلا بأن هنا حكم ظاهري بالنجاسة بوجوب الاجتناب، إما هذا الحكم الظاهري البينة والاستصحاب بناء على عدم التنافي، أو البينة فقط أو الاستصحاب فقط. فيعلم على كل حال يوجد هنا حكم ظاهري بالنجاسة، فلا معنى لإجراء استصحاب عدم البينة، إذ استصحاب عدم البينة ماذا تريدون من إجرائه؟ تريدون بإجراء استصحاب عدم البينة على النجاسة الانتهاء إلى أثر عملي أو عدم الانتهاء إلى أثر؟ إذا لم يكن له أثر عملي، لأن النتيجة على كل حال وجوب الاجتناب تفصيلا عن هذا الطرف للعلم بحكم ظاهري بوجوب الاجتناب، إذن فلا يجري الاستصحاب حينئذ، فإن الأصل الموضوعي إنما يجري لنفي موضوع أو إثبات موضوع إذا لم يكن حكمه معلوما على كل حال. وأما مع كون الحكم والأثر معلوم الثبوت أو معلوم الانتفاء، الأصل في الموضوع لا يكون جاريا. فإذا أريد به تعبد بنفس عدم البينة لا أثر للتعبد، لا أثر شرعي للتعبد بعدم البينة، وإذا أريد الانتهاء إلى التعبد بالأثر العملي، الأثر العملي معلوم في هذا الطرف، إذ يعلم بأنه يجب الاجتناب عن على كل حال لوجود حكم ظاهري تنجيزي في هذا الطرف، إما استصحابي أو بينتي بالنجاسة. ومع هذا العلم التفصيلي بوجود هذا الحكم الظاهري، استصحاب عدم البينة لا يكون حينئذ جاريا، فلا يجري إلا استصحاب عدم البينة في الطرف الآخر. فيكون هذا الفرق أيضا فرقا نظريا لا عمليا، هذا أيضا الفرق الآخر الذي يذكره. فالمهم الفرقان الأولان اللذان يثبتا، الذي يثبت كفرقين عمليين، الفرق العملي الأول، وهو أنه إذا كان هناك في مورد العلم الإجمالي بالحجة في أحد الطرفين حالة سابقة عدمية، في الطرف الآخر حالة سابقة عدمية لم تكن، منذ خلقة هذا الطرف يشك في قيام البينة على نجاسته وعدم البينة على نجاسته، يعني لو كانت البينة في هذا الطرف فهي موجودة من أول الأمر. هنا يقال أن الأثر العملي جريان استصحاب عدم البينة في ذاك الطرف وعدم المعارض في هذا الطرف، إلا بناء على قبول الأصل العدم الأزلي مثلا، فبناء على عدم قبول الأصل العدم الأزلية ينحل مثل هذا العلم الإجمالي، هذا أثر عملي يترتب على مورد العلم بالحجة غير مترتب هذا الأثر على مورد العلم بالنجاسة الواقعية، فإنه حينئذ كان يجب الاجتناب عن كلا الطرفين. والأثر العملي الثالث عكس هذا الأثر في مثال العلم الإجمالي بقيام الحجة على نجاسة الماء أو التراب، فإنه هنا هذا العلم الإجمالي سوف يكون منجزا، إذ لا يوجد الأصل الطولي الذي يرجع إليه لو كان العلم الإجمالي علما إجماليا بالنجاسة الواقعية، حيث كان ينحل بإجراء الإصالة البراءة عن حرمة شرب الإناء، لأنه أصل طولي لا معارض له في رتبته في الطرف الآخر. هذان الثمرتان المتبقيتان، قلنا فيما سبق أن هاتين الثمرتين غير مترتبتين، يعني بالتحليل والدقة هذه لا فرق، كما هو المشهور وكما هو مختار السيد الشهيد في الفقه أيضا، لا أدري كيف هنا بقي هذا البحث بهذا الشكل في التقريرات ناقصا حسب الظاهر. لا شك فقهيا أنه لا فرق بين العلم الإجمالي بالحكم الإلزامي الواقعي والعلم الإجمالي بالحجة على الإلزام الواقعي من حيث المنجزية وترتيب تمام الآثار للعلم الإجمالي لمنجزية لقوانين منجزية العلم الإجمالي بالتكليف، لا فرق بين العلم الإجمالي بالتكليف الواقعي
أو العلم الإجمالي بالحجة الإلزامية على التكليف الواقعي، بس
لا بد من بيان فني ندفع به هذا التقريب الذي على أساسه تم الثمرتان. وهذا التقريب يعني أساس الثمرتين تلك النقطة النظرية التي أشير إليها، وهي أن الأصل الترخيصي بعد أن كان محكوما ومقيدا دليله بدليل الإمارة الإلزامية، لأن الإمارات مقدمة على الأصول، لا محالة سوف يكون في مورد الشك في وجود الإمارة وعدم وجود الإمارة لا يجوز التمسك بدليل الأصل، لأنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية لمقيده الذي لا يجوز. فلا بد من الرجوع إلى الأصل الطولي، وهو استصحاب عدم القيد، عدم الحاكم، عدم المبينة في هذا الطرف وعدم المبينة في ذاك الطرف. هذا هو أساس هذه هاتين الثمرتين، وهذا الأصل الطولي حينئذ وهو الاستصحاب نتيجته ما ذكر. يعني حينما نخسر إطلاق دليل الأصل الحكمي وهو إصالة الطهارة أو البراءة بحيث لا يمكننا أن نرجع إليه، ونضطر إلى أن نرجع إلى هذا الأصل الموضوعي وهو استصحاب عدم قيام الإمارة في هذا الطرف على الإلزام، أو استصحاب عدم قيام الإمارة في الطرف الآخر على الإلزام، حينئذ يترتب على ذلك هاتين الثمرتين. فلا بد من حل المغالطة في هذه النقطة، وهو أن هذا الكلام في نفسه غير تام، أنه نحن في موارد الشك في قيام الحاكم البينة الحاكمة نستطيع أن نرجع ابتداء إلى دليل الأصل المرخص، ولا يكون هذا من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لنحتاج إلى أن نرجع إلى استصحاب عدم البينة في هذا الطرف واستصحاب عدم هذا الأصل الموضوعي الاستصحابي، لكي يقال حينئذ أن هاتين الاستصحابين يترتب عليهما هاتان الثمرتان إذا كان في أحد الطرفين الحالة السابقة غير محرزة فيجري الآخر بلا معارض. إذا كان هناك أصل طولي لا يفيد، حينئذ لا يمكن الرجوع إلى أصل طولي، بل الصحيح أننا دائما في موارد الشك حتى في موارد احتمال قيام الإمارة نستطيع أن نتمسك ابتداء بدليل الأصل، بدليل إصالة الطهارة أو إصالة البراءة أو نحو ذلك من الأصول المرخصة. فإطلاق دليل الأصول المرخصة تام في كل من الطرفين في نفسه، كما إذا كان العلم الإجمالي بالواقع لا بالحجة. كيف هناك إطلاق دليل الأصل إصالة الطهارة أو البراءة في كل من الطرفين في نفسه تام، وإنما يتعارضان ويتساقطان من باب لزوم الترخيص في المخالفة القطعية؟ كذلك هنا أيضا في موارد العلم الإجمالي بالحجة أيضا نستطيع أن نرجع ابتداء في كل من الطرفين إلى إصالة الطهارة أو إلى إصالة البراءة. وإطلاق دليل إصالة البراءة وإصالة الطهارة لا محذورة ولا مشكلة فيه، فيكون مجرا له في هذا الطرف ومجرا له في ذاك الطرف، فيتعارضان ويتساقطان بلا حاجة إلى الاستصحاب الموضوعي. هذا كيف يكون؟ هذا إنما يكون بهذا البيان، ببيان أن أدلة الأصول المرخصة كإصالة الطهارة أو البراءة كما تجري في مورد الشك في الحكم الواقعي كذلك تجري وله إطلاق في مورد الشك في الحكم الظاهري. كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، هذا يشمل مورد عدم العلم بالحكم الواقعي الذي نعلم بعدم وجود البينة في موردها، لكن نحتمل واقعا يكون هذا حراما أو يكون حلالا. كل شيء حلال يقول ما دامك لا تعلم بالحرمة الواقعية فهو لك حلال. كذلك يشمل كل شيء لك حلال موردا تشك فيه، إضافة إلى شكك في الحرمة والحلية الواقعية تشك في قيام حرمة ظاهرية في البين، كما لو شككت ولم تعلم أن البينة حجة أو ليس بحجة، هذه شبه حكمية في الإمارة. أو علمت بحجية البينة شككت أن هناك توجد بينة أو لا توجد بينة على الحرمة، فإنه هذا الشك، الشك الثاني، الشك في وجود البينة على الحرمة أو الشك في الحرمة الظاهرية، هذا شك ثاني غير الشك في الحكم في الحرمة الواقعية. هذا الشك الثاني أيضا مشمول لإطلاق كل شيء لك حلال أو كل شيء لك طاهر. كل شيء لك حلال يقول لو شككت في الحلية والحرمة الواقعية مع العلم بعدم البينة فهو لك حلال، هذا شك مشمول لكل شيء لك. ولو شككت في الحلية والحرمة الواقعية ومع الشك في الحلية والحرمة الواقعية والظاهرية، كما إذا احتملت قيام إمارة على الحرمة أو على النجاسة، أيضا فهو لك حلال أو لك طاهر. ما يخرج من إطلاق كل شيء لك حلال أو كل شيء لك طاهر العلم بالحرمة الواقعية أو الظاهرية. أما كلما لم يكن لك علم لا بالحرمة الواقعية ولا بالحرمة الظاهرية، احتمال الحرمة الظاهرية أيضا مشمول لإطلاق كل شيء لك حلال. كل شيء لك حلال يقول ما دامك لا تعلم بالحرمة الواقعية أو بالحرمة الظاهرية، تعلم لا بد من العلم بهذا الشيء المنجز الذي هو إما الحرمة الواقعية أو الحرمة الظاهرية، فإن الحرمة المجعولة من قبل الشارع ظاهرا لو علم به المكلف كالعلم بالحرمة الواقعية، علم بتكليف شرعي لا محالة. ما دامك لا تعلم فهو لك حلال. فإطلاق كل شيء لك حلال يشمل موارد الشك في الحرمة الظاهرية. فإذا كان يشمل موارد الشك في الحرمة الظاهرية، إذن نستطيع أن نتمسك بإطلاق دليل كل شيء لك حلال وكل شيء لك طاهر ابتداء في موارد الشك في البينة. صحيح نعلم بوجود بينة في البين، والبينة إما في هذا الطرف إما في ذاك الطرف، والبينة لو كانت واصلة ومعلومة تفصيلا في كل من الطرفين لارتفعت قاعدة الطهارة وقاعدة البراءة، لكن ليست معلومة في شيء من الطرف. فما دامت غير معلومة في شيء من الطرفين، إذن إطلاق كل شيء لك حلال أو كل شيء لك طاهر في كل من الطرفين هذا الإطلاق تام. ولا يقال بأن هذا الإطلاق إذا كان تاما في كل من الطرفين يلزم التناقض بين إطلاق كل شيء لك حلال أو لك طاهر في الطرفين كحكمين ظاهريين مجعولين من قبل الشارع ترخيصيين، وبين جعل الحرمة الظاهرية في مورد تلك البينة الموجودة في موارد العلم الإجمالي بالنجاسة الواقعية، جعل الطهارتين الظاهريتين أو الحليتين الظاهريتين في الطرفين مع الحكم الواقعي بالحرمة لا تعارض بينهما لا تناقض إلا بلحاظ قبح الترخيص، وإلا بين نفسي الحكمين الشرعيين لا يوجد تعارض. قلنا فيما سبق لا منافاته بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، النجاسة المعلومة والحرمة المعلومة واقعية، والطهارة والحلية المجعولتين في الطرفين ظاهرية، والحكم الظاهري مع الحكم الواقعي يجتمع. وإنما كان المحذور محذور لزوم قبح الترخيص مثلا في المخالفة القبح، لكن هنا لا يلزم، هنا يوجد محذور أشد الذي هو مقصود السيد الشهيد، وهو أنه هنا مع قطع النظر عن قبح الترخيص في المخالفة القطعية نفس جعل الحلية والطهارة الظاهرية في الطرفين مع جعل الحرمة والنجاسة الواقعية في أحد الطرفين، هذان كلاهما جعلان من قبل المولى وكلاهما جعلان ظاهريان، ليس أحدهما واقعي والآخر ظاهري، لكي يقال لا يلزم منهما التناقض. هذا فيه تناقض، لأن بين الحكمين الظاهريين المتضادين في الاقتضاء تعارض تناف ثبوتي بخلاف الحكم الواقعي. الحكم الواقعي مع الحكم الظاهري لا تنافي بينهما، وإنما المحذور أن الترخيص في المخالفة القطعية عقلان قبيح، ولهذا في مواد الشبهات البدوية يوجد حكم ظاهري وقد يكون فيها حكم واقعي على خلافه من دون أي تناقض. بهذا جمعنا بين الأحكام الظاهرية والواقعية. ففي مورد العلم الإجمالي بالنجاسة الواقعية لا يوجد محذور التهافت الثبوتي، ولهذا لا نحتاج إلى تقييد دليل الأصل بغير مورد الحكم الواقعي، لأنه لا منافاة بينهما لكي يقيد، فلا ملزم هناك للتقييد. أما هنا الحجة حكم ظاهري ليس حكما واقعيا، الحجة على النجاسة بنفسها حكم ظاهري، وهذا حكم ظاهري كإصالة الطهارة التي هي حكم ظاهري وكإصالة البراءة التي هي حكم ظاهري، وبين الأحكام الظاهرية يوجد تنافي، الأحكام الظاهرية تضاد بينهما إذا فرض أنهما اجتمعا في مورد واحد، ولهذا لا يجوز في مورد واحد الشارع هم يجعل حكم ظاهري بالنجاسة، هم يجعل حكم ظاهري بالطهارة، هم يجعل حكم ظاهري بالحلية، هم حكم ظاهري بالحرمة، لا يمكن. يجعل حكم واقعي بالحرمة وحكم ظاهري بالحلية يمكن، لكن يجعل حكم ظاهري بالحرمة وحكم ظاهري بالحلية تناقض، هذا كالحكمين الواقعيين، كجعل حكمين واقعيين أحدهما بالحرمة وأحدهما بالنجاسة. دائما الأحكام إذا كانت، إذا الحكمان المتنافين إذا كان من سنخ واحد يقع بينهما تعارض تنافي ثبوتي، فلا بد من تقييد أحدهما وموضوع أحدهما بعدم الآخر، وأما إذا كان من سنخين أحدهما واقعي والآخر ظاهري لا تنافي بينهما، لأننا جمعنا بين الأحكام الظاهرية والواقعية فيما سبق، إلا أن يلزم محذور الترخيص في المخالف القطعي، ذاك بحث آخر، ذاك تعارض بملاك آخر. إذن ففي محل في مورد البينة جعل حكمين ظاهريين في الإناءين بالطهارة مع جعل حكم ظاهري بالنجاسة وبالحرمة بمقتضى مفاد البينة في أحد الموردين بينهما تهافت، لا يمكن، وليس من قبيل حكم الواقعي بالنجاسة والحرمة، فلا بد من أن يتقيد موضوع أحدهما، أحد الحكمين الظاهريين بعدم الآخر، وما هو الذي يتقيد؟ دليل الترخيص تقيد. فنرجع إلى ما يقوله السيد الشهيد من أن الحكم الظاهري هنا وهو إصالة الطهارة أو البراءة موضوعه لا محالة، لا بد أن يتقيد بعدم ذلك الحكم الواقعي، الحكم الظاهري لا بد أن يتقيد بعدم ذلك الحكم الظاهري الذي يثبت من قبل الإلزامي الذي ثبت من قبل البينة. إذا لم نقيد يلزم التهافت الثبوتي، إذا قيدنا يلزم ما ذكر من أنه لا يمكن التمسك، لا يمكن التمسك بدليل إصالة الطهارة أو البراءة، لأنه من التمسك بالعام في الشبه المصداقية لمقيده، هذه شبهة، وهذه هي روح ما أدى إلى سيد الشهيد أن يقبل هذا الفرق في هذا المورد. هذا الكلام جوابه أن الحكم الظاهري ليس كل حكم ظاهري لا يجتمع مع كل حكم ظاهري آخر، فإن الحكم الظاهري أيضا كالحكم الواقعي يكون له مرتبتان، يعني يعقل للمولى أن حكما ظاهريا يجعله في مورد ثم واقعا، ثم لمن يشك في هذا الحكم الظاهري يجعل حكما ظاهريا مخالفا لذلك الحكم الظاهري. الحكم الظاهري أيضا كالحكم الواقعي له مرتبة، له مرتبتان، يعني يوجد هناك بحسب الحقيقة في المقام يوجد مرتبتان لهذا الحكم الظاهري، الحكم الظاهر البينة بالنجاسة وبوجوب الاجتناب، هذا الحكم الظاهري إذا كان واصلا إلى المكلف لا يمكن للمولى حينئذ أن يجعل في مورده حكما ظاهريا مخالفا، عينا كالحكم الواقعي إذا وصل بالعلم التفصيلي يلزم التناقض، لا يمكن أن يجعل في مورده حكما ظاهريا على خلافه، على بيان تقدم في بحثه أنه كيف لا يمكن جعل حكم ظاهري في مورد القطع التفصيلي بالحكم الواقعي. هذا هناك على بيان تقدم فيه نوع من التعقيد، لكن هنا واضح أنه لو وصل هذا الحكم الظاهري جعل حكم ظاهري مخالف له تضاد وتناف ثبوتي يلزم منه التناقض في عالم مبادئ الجعل، لا يعقل ذلك، هذا صحيح، لكن هذا لا يعني أنه لا يمكن جعل أي حكم ظاهري في مورد الحكم الظاهري الأول، إذ يمكن للمولى أنه في موارد الجهل واشتباه هذا الحكم الظاهري الأول المجعول أيضا يجعل حكما ظاهريا مخالفا معه أو موافقا معه، فإن المولى حينما يجد أن حكمه الظاهري الأول اشتبه على المكلف، حال هذا الحكم الظاهري حال الحكم الواقعي حينما يشتبه على المكلف، يحقق موضوعا للتزاحم الحفظي بحسب تعبيرنا في حقيقة الحكم الظاهري، أو قولوا يحقق مرتبة وموضوعا لجعل حكم ظاهري، إما بإيجاب الاحتياط لمن شك في الحكم الظاهري الإلزامي الأول، أو بالترخيص لمن شك في الحكم الظاهري الأول، ولا منافاة أن يكون الحكم الظاهري الأول إلزامي والحكم الظاهري الثاني لمن يشك في الحكم الظاهري الأول ترخيصي، لا يلزم تنافي بينهما. لعل هناك نكتة تقتضي أن من يشك في الحكم في جعل الحكم الظاهري الأول بنحو الشبه الحكمية وشبه الموضوعية يكون الأفضل في حقه إطلاق العنان والترخيص، بينما من تصل إليه البينة والإمارة المهم والأهم عند المولى أن يجعل في مورده إجاب الاحتياط، لأن الإمارة مثلا إذا كانت إلزامية المولى يرى أن الإمارة أغلب مطابقة للواقع، فلا محذورة في أن يجعل حكم ظاهري مخالف مضاد للحكم الظاهري الأول لمن يشك في الحكم الظاهري الأول. إذن فالحكم الظاهري إذن صار له مرتبتان، مرتبة إحرازه ووصوله التفصيلي ومرتبة التباسه والشك فيه، وهذه المرتبة يمكن أن يجعل في مورده من قبل الشارع حكما ظاهريا يغاير ذاك الحكم الظاهري المشكوك، ذاك مثلا إلزامي هذا ترخيصي، لأن ذاك إلزاميته بنكتة تلك النكتة حينما يشك في موضوعها ليست موجودة، المولى يرى حين لمن يشك في وجود البينة وعدم وجود البينة هنا هذا الشك الأصلح والأولى أن يجعل فيه إطلاق العنان، يجعل فيه الترخيص. فمن تصله البينة على الإلزام مجعول في حقه من قبل المولى الحكم الظاهري الإلزامي، من يشك في البينة على الإلزام المجعول من قبل المولى في حقه الحكم الظاهري الترخيصي، وهذا الحكم الظاهري الترخيصي مع ذاك الحكم الإلزامي الظاهري الإلزامي لا تنافي بينهما، لأنهما في مرتبتنا أحدهما بلحاظ الآخر كالظاهر بلحاظ الواقع، مع أن كليهما بلي لا بس لكن هذا لا بس، لكن الحكم الظاهري الثاني يؤخذ فيه شك ثاني. الفرق حينئذ أن الحكم الظاهري الثاني الطولي وهو الترخيص لمن شك في البينة أخذ فيه الشك في الحكم الظاهري الأول، إذن وهذا هو الذي يرفع التعارض، إذ يجعل الأول بالنسبة للثاني كالحكم الواقعي بالنسبة للحكم الظاهري، لا يوجد يعني نفس نكتة الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية نفس تلك النكتة تجري هنا بحسب الحقيقة. إذا عرفنا هذه الخصوصية حينئذ لا موجب لتقييد إطلاق أدلة الأصول كإصالة الطهارة أو البراءة في كل مشكوك إلا بمورد يكون فيه ذاك الحكم الظاهري والحجة منافيا مع جعل هذا الحكم الظاهري بالبراءة والطهارة. وما هو مورد المنافاة؟ ما إذا كان ذاك الحكم الظاهري بالإلزام بالحرمة أو النجاسة واصلا بالوصول التفصيلي، أما إذا لم يكن واصلا ولو وصل بالوصول الإجمالي قلنا فيما سبق أنه يمكن جعل حكم ظاهري ينفي الحكم الواقعي في كلا طرف العلم الإجمالي فضلا عن طرف واحد على ما تقدم بالأبحاث السابقة. إذن فلا تنافي بين هذه الحجة المجعولة إجمالا في أحد الموردين الحجة الإلزامية وبين جعل حجتين ترخيصيتين أصلين عمليين ترخيصيين في الطرفين، لا يوجد بينهما تنافي في نفسه. نعم يبقى التنافي من حيث منجزية من حيث قبح الترخيص في المخالفة القطعية وأن ذاك الحكم حيث أنه معلوم إجمالا وأن العلم الإجمالي عند العرف أو عند العقل كالعلم التفصيلي يقبح مخالفته إما عقلا أو ارتكازا كما هو مبنى السيد الشهيد. هذه النكتة للتعارض والتساقط في كلا الموردين، هم في العلم الإجمالي بالواقع وهم في العلم الإجمالي بالحجة على حد واحد، يوجب التعارض والتساقط لا يوجب اشتباه الحجة واللاحجة. إذن فبحسب الحقيقة في موارد العلم الإجمالي بالحجة نحن نتمسك ابتداء بدليل الأصل المرخص، لا نحتاج إلى إجراء الاستصحاب الموضوعي لكي نقع في هذه المطبات وتترتب الثمرتان المذكورتان، ابتداء إطلاق دليل الأصل المرخص من إصالة الطهارة أو إصالة البراءة إطلاقه تام بلحاظ مرتبة الشك في الحكم الظاهري الإلزامي، شك في الحجة، فإن في هذا المورد يوجد شك آخر غير الشك في الواقع وهو الشك في الحكم الظاهري الإلزامي البينتي، إذ في كل من الطرفين يوجد شكان بحسب الحقيقة، شك في الحكم الواقعي بالنجاسة والطهارة وشك في قيام البينة في ذاك الطرف التي البينة تكون حكما ظاهريا بالنجاسة. إذن هذا الشك الثاني مجرا في نفسه لإطلاق دليل الأصل الترخيصي من براءة أو من طهارة، وهذا الإطلاق لا وجه لرفع اليد عنه ولا وجه لسقوط هذا الإطلاق، محرز موضوعه لأن ما لزم من تقييد ما لزم من نعم ما يلزم تقييد دليل الأصل المرخص به وإخراجه من إطلاقه بحيث يكون قيدا فيه بدليل بحكومة دليل البينة، إنما هو مورد العلم بالحكم الظاهري لا مورد الشك في الحكم الظاهري. فإن مورد الشك في الحكم الظاهري يمكن جعل الحكم الظاهري الترخيص فيه، فإذا كان يمكن لماذا يقيد إطلاق دليله بعد أن كان إطلاق دليله في نفسه لا مقيد له، مقيد لفظي له، لا يوجب، لا يوجد شيء يقتضي التقييد إلا التنافي بين دليل جعل الإمارة وهذا الدليل، والتنافي لا يوجد في مورد الشك فيه، التنافي فقط موجود في مورد إحرازه والعلم به لا في مورد الشك فيه ولو كان شكا مقولا بالعلم الإجمالي. إذن فلا فرق، لا فرق حتى لا فرق نظري أيضا بين موارد العلم الإجمالي بالتكليف الواقعي أو العلم الإجمالي بالحجة. في كلا الموردين التمسك بدليل الأصل الترخيص ابتداءً فالثمرتان غير مترددتين. الحمد لله.